بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة حلقات فتشوا الكتب، والنهاردة معادنا مع شخصية أبونا يعقوب. شخصية أبونا يعقوب تبتدي في إصحاح 25، وملخص القصة اللي هتاخد كذا حلقة، يعقوب ده نص حياته بعيد عن ربنا والنص التاني مع ربنا، وعشان كده من أجمل شخصيات الكتاب اللي فيها تحول صريح وواضح في منهج الحياة. يعني التوبة واضحة قوي في حياة يعقوب. يمكن أبونا إبراهيم من ساعة ما سمعنا عنه راجل تقي وبتاع ربنا وله ضعفاته. أبونا إسحاق برضه من الأول هو إنسان مثالي، ويمكن حاجات قليلة اللي ضعيف فيها. إنما أبونا يعقوب من الأول شخصية ناس كتيرة تقول إزاي ده ممكن يبقى قديس في يوم من الأيام، وإزاي ده معتبرينه رجل الله بعد كل اللي عمله. ومن هنا يمكن شخصية أبونا يعقوب قريبة لناس كتير، لأنه أحيانا الواحد يستبعد التغيير ويحس أنه صعب قوي بعد حياة مليانة فساد الواحد يتصلح حاله ويبقى إنسان كويس. فإحنا هنركز على حياة أبونا يعقوب قبل توبة صادقة، وحياته بعد التوبة الصادقة، وفي نمو مستمر إلى القداسة في آخر حياته. تبتدي القصة لما اتسمى يعقوب نفسه. يقول لما كملت ايامها على رفقة ام يعقوب وعيسو لتلد اذا في بطنها توأمان، فخرج الاول احمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو، وبعد ذلك خرج اخوه ويده قابضة بعقب عيسو. يعني لما نزل يعقوب نزل ورا عيسو بدقيقة كده وماسك في عقب اخوه، من هنا جت كلمة يعقوب. وحركة ان يعقوب ماسك في رجل عيسو دي تمثل شخصية يعقوب كلها، انه ده شخص عاوز اللي في ايد اخوه. اخوه ده عيسو، اخوه ده لبان، اخوه ده اي حد، هو شخص يتعقب المصلحة. دي اللي بتحكمه في منهج تفكيره ومنهج حياته. فسموا يعقوب وهم مش دريانين انه فعلا ده هيبقى شخصيته كده كمان. دعي اسمه يعقوب، وكان اسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما، فكبر الغلامان. وكان عيسو انسان يعرف الصيد، انسان البرية، ويعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام. هنا كاملا لا تعني كمال الفضيلة، كاملا يعني شخص مهذب مهندم قاعد في بيت ابوه في خيمته، يعني مش بتاع بقى الصيد والعنف بتاع عيسو وبتاع البهدلة بتاعة الصحراء. ده شخصية كده ايه يعني، واخد باله من نفسه، لكن كلمة كاملا لا تؤخذ بالمعنى الروحي. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا. إن كان إسحاق يذكر له أخطاء، دي من أكثر أخطاء إسحاق، إنه عمل تمييز بين ولديه، وميز عيسو لأنه بيجيب له صيدة كل شوية أكلة حلوة. طبعا ده مش حلو إنه يكون بين أبه وابنه يكون ده أساس العلاقة أو أساس تمييز أخ على أخوه. أما رفقة فكانت تحب يعقوب، برضو دي غلطة أخرى. أحيانا يكون رد فعل الزوجة أو الأم أنها تعوض الابن المظلوم تقوم تحبه أكتر من التاني، لكن الحتة دي خسرت الأخين علاقتهم ببعض بالرغم أنهم توأم وكانوا المفروض يبقوا يعني أغلى إخوات وأكتر أصحاب، لكن لأن إسحاق ميز عيسو ورفقة ميزت يعقوب، من البداية سمعنا أن هم مش طالعين أصحاب. وطبخ يعقوب طبيخا، لأنه بتاع خيام وبتاع بيت أبوه كده، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا. مفروض أخ يلاقي أخوه من شدة الإعياء تعبان قوي، بسرعة يجيب له المية ويجيب له الأكل فقال عيسو ليعقوب اطعمني من هذا الأحمر، كان عاملين عدس كده أحمر، لأني قد أعييت، لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب بعني اليوم بكوريتك. أخ بيبيع لأخوه الأكل، بداية بقى شخصية يعقوب، شخصية بياعة. تعرفين البياع الساطر، يجمل الحاجة ويتكسب من وراها، ومفيش مانع أنه يغالط وأنه يخبي وأنه يخدع وأنه يغش عشان يكسب. فهو يعقوب من الأول بياع شاطر بس بتاع الدنيا، يعني ملوش في ربنا. فلما لقى أخوه محتاج أوي يأكل قال له طب خلاص خد الطبخة دي بس بشرط أبقى أنا البكر مش أنت البكر. فكرة البكر دي فكرة مهمة. ليه؟ من البداية ارتبط في ذهن الأجيال الأولى أن البكر ياخد البركة. البكر له البركة، يعني إيه؟ كل جنين فتح رحم أمه يبقى هو ده اللي فيه البركة. والبركة ليها معنيين كبار، أن يبقى فيه خير الدنيا في إيده والعمر الطويل والعيال والأرض، وليها معنى آخر بعيد أن يجي من نسله المسيح له المجد المخلص المنتظر. إنما نلاحظ حاجة مهمة حصلت في العهد القديم، أن أغلب الأبكار خسروا مكانتهم كأبكار. يعني قايين كان بكرا لآدم، ما عادش يستاهل البكورية أو البكر لأنه قتل أخوه هابيل، فما جاش منه المسيح، جه من شيث لأن هابيل مات. مثلا نسمع أنه هنا عيسو ويعقوب، عيسو هو البكر، لما باع البكورية انتقلت إلى يعقوب. بعد كده ابن يعقوب البكر رأوبين، لأن تصرفاته ضيعت عليه البكورية، جه المسيح من يهوذا. فإذا فكرة البكورية ربنا قصد أنه ما تبقاش البكورية الحرفية أو البكورية الجسدية. حتى إسرائيل نفسه كشعب كان اسمه ابن الله البكر، يعني لما دخل موسى على فرعون يقول له ربنا بيقول أطلق ابني البكر. إنما إسرائيل نفسه كمان يعني بمثابة ابن الله البكر كشعب مختار، أول شعب مختار، ورفض تماما بسبب سلوكه وعدم إيمانه، وبقى كل الأمم المؤمنين بالمسيح هم اللي هياخدوا الأبكار. سماه معلمنا بولس كنيسة أبكار. فالبكورية طلعت بره حرفها، ما بقاش الابن البكر في حرفه هو صاحب البركة. لكن في زمن أبونا يعقوب كانت البكورية تعني البركة، تعني المكانة الأولى، تعني السيادة على القبيلة. فهنا قال له بعني بكوريتك. يبان أن عيسو شخص مالوش في الروحيات، مالوش في المستقبل، شخص عاوز يأكل ويشرب ويتنعم بيومه فقط. فباع البكورية كأنه بيبيع ربنا، كأنه بيبيع البكرة، كأنه ما يفرقش معاه ملكوت الله. عارفين لما واحد يفرق معاه الأبدية فيبيع الأرض عشانها، وواحد يبيع السماء عشان الأرض، دول منهجين مختلفين تمام. إن كان يعقوب هنا يعتبر إنسان طماع وأناني واستغل جوع أخوه، كل ده غلط. إنما في حتة تذكر له أن يعقوب كان شاري فكرة البكورية، لأنه عنده إيمان أن حكاية البكر دي تحمل داخلها البركة. أما عيسو شخص عاوز بطنه، عاوز صحته، عاوز جسده، مفرقش معاك كلامته. فيقول الكتاب قال عيسو ها أنا ماضي إلى الموت. ده عارفين بالضبط زي الإلحاد المعاصر اللي يقول إيه، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت، هنقعد نفكر بقى بكرة يمشي إزاي وبتاع، خلينا نعيش النهاردة. دي لغة الشيطان، دي لغة الأشرار، دي اللغة اللي تخلي ربنا يعني ياخد جنب كده في حياة الناس. ها أنا ماضي إلى الموت، لماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب احلف لي اليوم، فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب. يبقى الغلط متبادل بين يعقوب الطماع الأناني اللي عاوز الحاجة لنفسه ويستغل ضعف أخوه، وبين عيسو اللي بايع البكورية ومعاها البركة ومعاها ربنا بأكلة عدس. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. احتقار البكورية ده يرمز إلى احتقار الحياة الروحية كلها. عارفين لما واحد نكلمه عن الصلاة يقول لك يعني الصلاة هتعمل إيه؟ ده بيحتقر البكورية. واحد نقول له العشور فيها بركة يقول لك العشور إيه؟ الفلوس مكفية، ده بيحتقر البركة. واحد نقول له ربنا بيقول يقول لك خلي كلام ربنا لزمن تاني، يبقى ده بيحتقر البركة ويحتقر البكورية. عيسو فضل في هذا الخط الآخر حياته، معرفش التوبة أبدا. فضل مش عاجبه سكة ربنا، مش عاجبه يتمثل بأبو اسحاق التقي وجده اسحاق إبراهيم العظيم، ما مشيش في السكة دي. ده يورينا حاجة مهمة، أنه التقوى لا تورث بالضرورة. يعني إيه؟ صحيح إحنا بنقول الأب التقي أولاده بيتعلموا منه، لكن كمان من حق كل إنسان يختار طريقه بنفسه، وحرية الإرادة مكفولة لكل إنسان. بدليل في واحد بيبقى كويس ابنه ممكن ما بيبقاش كويس، وواحد يبقى مش كويس ابنه يطلع كويس، لأنه لا يفرض على إنسان طريقه. ربنا يقول أنا حاطط قصادك سكة الموت وسكة الحياة، اختار الحياة، لكن في حتة الاختيار كل واحد بيختار طريقه. وبعدين نشوف بعد كده مسار معركة بقى إسحاق عيسو ويعقوب. يقول حدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه البكر. ولغاية دلوقتي عيسو ما يعرفش أن البكورية راحت، والمفروض لو كانوا الناس دول أتقياء كان الولدين رجعوا لأبوهم واعترفوا بخطأهم، لكن لا يعقوب اعترف بخطيته ولا عيسو قال لأبوه أنا بعت البكورية. فإسحاق لغاية دلوقتي مش دريان. لما كبر إسحاق وعينه ضعفت جاب عيسو كبكر وقال له يلا جي المعاد اللي أديك البركة لحسن يحصل لي حاجة. كان ممكن لو عيسو أمين يقول له يا بابا أنا عاوز أعترف لك بحاجة، بصراحة أنا ما عدتش البكر. إنما عيسو ولا فارق معاه وكمل الموضوع. عشان كده عيسو ما يستاهلش ياخد البركة برضه. صحيح يعقوب خدها بطريقة غلط خالص، لكن كمان عيسو ما يستاهلهاش. فنقدر نقول الاتنين كانوا وحشين في الأول، ما نقدرش نقول إن واحد فيهم حلو والتاني وحش. قال هأنذا، قال إني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، الآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب وأتيني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سمع إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة إني سمعت أباك يكلم عيسو أخوك أخاك قائلا ائتيني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. يبقى إسحاق دعا عيسو وقال له يا ابني روح هات لي صيدة حلوة عشان كده أكل من إيدك وادعي لك بالبركة قبل ما أموت. رفقة سمعت، برضو هنا يدل على خلل في بيت إسحاق. بالرغم من عظمة أبونا إسحاق وأنه رجل الإيمان، إنما إحنا ما عندناش حد كامل في الكتاب المقدس إلا ربنا يسوع له المجد وحده. كل البشر مهما كانوا الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس له واحد. يعني ما فيش حد ماشي على الأرض إلا ربنا يسوع له المجد كامل بلا خطيئة. كل الناس محتاجة للخلاص. فأبونا إسحاق بالرغم إن إحنا قلنا قد إيه كان إيمانه قوي وعنده تسليم وعنده طاعة وعنده خضوع وعنده مسالمة وإنسان طيب جدا، إنما كان فيه عيب إنه ميز بين ولاده، وإنه يعني العلاقة مع مراته ما كانتش كاملة قوي لدرجة إن رفقة تتآمر من وراء جوزها. طبعا شيء يفسد أي بيت، وده اللي حصل فعلا في هذا البيت إنها خسرت الولدين بسبب التصرف ده. رفقة راحت بقى لابونا يعقوب تقول له ايه، بص يا ابني انا سمعت ابوك بيقول لاخوك. طبعا ابوك واخوك دي لغة لا تليق ابدا ببيت يسكن فيه البر والتقوى. لازم تبقى كل حاجة في النور ولازم يبقى فيه محبة وصراحة، انما من ورا جوزها تعمل حاجة تلخبط الدنيا خالص بسبب تعلقها بيعقوب. وهنا يعقوب اللي كان يعني متعلق بامه دي افسدته جدا وخلته يعني متدلع وعاوز كل حاجة سهلة. فيعني ربنا عشان يأدبه تعبه كتير لغاية ما خلاه يتوب ويتعدل. فقالت له ايه، الآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا آمرك به. شوفوا كلام الأم، اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعز فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب. قالت له أنا عارف أبوك يعجبه ايه، أنا هعملها. فتحضر إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه، مش يقول لها عيب يا ماما هنضحك على بابا اكمنه مش بيشوف، ما يصحش. يعقوب عجبته الفكر لأنه هو بطبعه طماع عاوز ياخد كل حاجة، فالفكرة عجبه بس خايف. ليه؟ لأن عارف الكلمة اللي هتطلع من إسحاق هيعملها ربنا، فيا طلعت بركة يا طلعت لعنة. فخاف وقال ايه، هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس. هي دي المشكلة يا يعقوب، يعني مش مشكلة هنخدع الأب ولا نكذب. قال إيه كل اللي مخوفه، لحسن أبويا يقفش الموضوع. ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. هنا ده خوف غير مقدس، لأن الخوف المقدس يخلي الواحد ما يغلطش، إنما خوف الدنيا يخلي الواحد يغلط الغلطة اللي ما تخسروش حاجة. ده خوف غير الخوف خالص. عشان كده ربنا يسوع له المجد يقول لا تخافوا من الناس لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد أريكم ممن تخاف. خوف ربنا غير خوف الناس. قالت له أمه لعنتك علي يا ابني. برضو ده تصرف غلط خالص. كون الأم تشجع الابن أنه يغلط وتقول له علي أنا، علي يعني إيه، وانت هتعملي إيه لما الحكاية تتعقد. وهي رفقة عرفت تتصرف لما عيسو بعد كده زعل مع أخوه كان عاوز يموته، ما عرفتش تعمل حاجة. ساعات الأم تندفع ورا مشاعرها وإيه تمشي كده بقلبها من غير عقلها وتلخبط الدنيا. اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاست عنقه جلود جدي المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. دي هي عاملة مؤامرة كاملة، لبسته لبس أخوه وحطت الشعر على أيديه وعلى رقبته عشان لما يجسه، هي عارفة أن عيسو مشعر، يعقوب شعره قليل شوية، فالأب هيميز في الحتة دي، هيميز من ريحة الثياب وهيميز من ملمس الجلد، وطبعا نسيت حكاية أنه هيميز من الصوت، فكانت هتقع في غلطة كبير. فدخل إلى أبيه وقال يا أبي. فقال ها أنا ذا، من أنت يا ابني؟ اتسأل السؤال اللي ما كانش محسوب له، لأن المفروض هيعرفه من حسه على طول، هو مستني عيسو. فقال له يا بابا، قال له أنت مين؟ أنت مين دي طبعا خلاص كده يبقى ابتدى يعرف أن ده صوت يعقوب. يعقوب كان ممكن يرجع في كلامه ويقول له أنا يعقوب ويطلع منها ويجري، لو هو يعني إنسان شوية يعني بيخاف من ربنا. إنما قال يعقوب لأبيه أنا عيسو بكرك. طبعا كذب صريح ملوش رجلين. قد فعلت كما كلمتني، يعني قال إيه، راح صاد وجاب الصيدة وكل حاجة. قم اجلس وكل من صيدي، شوفوا الكذبة بقى عمالة تزيد، كي تباركني نفسك. فقال اسحاق لابنه ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني؟ ابونا اسحاق تشكك، لان عشان واحد يجيب صيدة كبيرة ويطبخها ما تاخدش الحكاية ساعة وساعتين، ده ممكن تاخد يوم بطوله. فقال، شوفوا بقى الكذب يجيب كذب اوحش، يعقوب عشان يداري على الغلطة قال كلمة وحشة خالص، ان الرب الهك قد يسر لي. مش بيقول له الرب الهنا، طب ما انت ابن اسحاق ربنا بتاعك وبتاعه، انما بصراحة ما يستاهلش يقول الرب الهنا، قال له ربنا بتاعك. فعلا ثبت عليه انه في الوقت ده ربنا ما كانش بتاع يعقوب، ربنا بتاع اسحاق. وبعدين شوفوا بقى لما الواحد يدخل ربنا في الكذب كمان، قال له ربنا بتاعك سهل لي، الى هذه الدرجة ان الواحد ينطق باسم الله باطلا، حاجة صعبة قوي. فقال اسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني. هو قلقان لأنه لغاية دلوقتي ما قالوش أنا الحس الصوت مش صوت عيسو، ويعقوب مش واخد باله. تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابن عيسو أم لا؟ وطبعا ده معناه ثقة اسحاق إن الكلمة اللي هتطلع منه ربنا يعني هيختم وراه من كتر دالة الآباء الكبار. فتقدم يعقوب إلى اسحاق أبيه فجس وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو. يعني أتاري حاسس ان ده صوت يعقوب، بس قال اثق في الملمس اكتر وفي الريحة اكتر، اللي هتيجي ذكرة الريحة دلوقتي. فابونا اسحاق لانه طيب ما خونش، ما تصورش انه ممكن يحصل مؤامرة الى هذه الدرجة، فتجاهل موضوع الصوت وقال لا خلاص بقى ده ملمس ابني، فيعني اكيد عيسو ربنا وفقه فعلا وجاب لي الصيدة بسرعة. ولم يعرفه لان يديه كانت مشعرتين كيدي عيسو اخيه فباركه. وقال هل انت هو ابن عيسو؟ اخر مرة بيسأله عشان يطمن، وللمرة يمكن التالتة يعقوب يكذب ويقول له انا هو. فقال قدم لي لاكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. قال له هات يا ابني ناكل. فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب. فقال له اسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني. لغاية دلوقتي اسحاق الآن، بس قال له تعالى قرب علي. هو مش عاوز يقول له ان انا هشم الريحة كمان. فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه، يبقى ريحة الثياب ما هي ثياب عيسو، وملمس اليدين والعنق مشعر. فكذب نفسه اسحاق وقال لا يمكن الصوت بقى انا اللي غلطان فيه، انما ده عيسو، واستبعد الكذبة اللي هتيجي من يعقوب. وقال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد بارك الرب. ابتدى ينطق بالبركة، فقال له انا يا ابني زي اللي شايف قدام، ريحة ابني الحلوة دي زي ريحة حقل باركه الرب. تعرفين الحقول زمان لما يطلع فيها ورد او ثمار ممكن تشم ريحة الفاكهة من على بعد، لان الحقل مليان خير مليان ثمر. فقال له يعني ما معناه ربنا يوسع عليك وكل ارضك تجيب كتير. فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، وليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كل دي بركة ودعاوي. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. كده الكلام هيبقى على على عيسو وبقية الأهل. ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. نطق إسحاق بالبركة وسجلت البركة في السماء. لكن هل يستحق يعقوب البركة؟ يعقوب لغاية دلوقتي ما يستاهلهاش، إنما هنشوف لما تاب يستاهل البركة قدام بقى. وبرضو عاوز أعجل وأقول إن الكذبة دي اللي بانت إنها عدت وكأنه ما حصلش حاجة كلفت يعقوب تكلفة عالية جدا، زي ما كذب على أبوه كذبة عمره، ولاده كذبوا عليه كذبوا أصعب لما قالوا له ابنك مات على يوسف. فالواحد يخاف من الكذب، لأن اللي هيبتدي حياته بالكذب الكذب هيمرر حياته. يعقوب هذا بقى في شيخوخته تمرر جدا من الكذب، وندم بشدة أنه بدأ حياته كذاب، لأنها كلفته أصعب حاجة في حياته بعد كده. قعد 20 سنة يبكي على ابنه وابنه لسه عايش، هو فاكره مات. فيعني الكذب ده صعب، وممكن ربنا يسمح للإنسان يشرب من نفس الكاس المر اللي مرر بيه حد. حدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه، أن عيسو أخاه أتى من صيده. عيسو بقى جاي دلوقتي متأخر ولا مش داريان خالص، وفاكر نفسه بقى إيه، جاب الصيدة وتمام. وصنعه أيضا أطعمه ودخل بها إلى أبيه، وقال لأبيه ليقم أبي ويأكل من صيد ابني حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه من أنت؟ فقال أنا ابنك بكرك عيسو. يعني استغرب من السؤال، أنا ابنك، شوف التعبير بكرك، لأن عيسو نسي أنه باع البكورية أو تناسى أنه باع البكورية، جاي تطلبها دلوقتي. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا، اترعش أبونا إسحاق. ليه؟ فهم المؤامرة على طول وحس أنه دي هتبقى مصيبة. ليه؟ الولاد هيكرهوا بعض وهيعادوا بعض. ونطق بما لا يريده، لانه كان بيحب عيسو اكتر، بس طبعا حس ان دي ارادة ربنا. وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا واتى به الي فاكلت من الكل قبل ان تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركا. يعني هو نفسه قال له واللي انا قلته هيمشي. نعم ويكون مباركا، يعني انا حتى لو انا كنت غلطت في التقدير انا عارف بقى ده ترتيب ربنا في الاخر. فعندما سمع عيسو كلام ابيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا. الصرخة دي توبة ولا مش توبة؟ الحقيقة دي مش توبة، لان التوبة ينتج عنها رجوع لله وتغيير مسار. انما عيسو لا رجع لربنا وصلى ولا حس بغلطه ولا غير منهجه في الحياة، بالعكس هو حس ان دي مؤامرة، طيب انا بقى هعمل فخويا واسوي. فمحدش يقف عند الصرخة والبكاء ده ويعتبره توبة. في فرق بين حزن العالم اللي قال عليه معلمنا بولس، حزن العالم ينشئ موتا، ده ممكن واحد من شدة الفشل او الحزن يكره ويعادي ويكتئب ويغضب ويبكي، لكن كل ده مش توبة. التوبة لازم رجوع لربنا في الصلاة واعتراف بالخطأ وتصليح المسار. الحاجات دي لو ما تعملتش ما تبقاش توبة. صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال لأبي باركني أنا أيضا يا أبي. فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. هو فهم. فقال ألا إن اسمه دعي يعقوب، كأنه بقى يكره اسم أخوه. فقد تعقبني الآن مرتين، شفتوا الفكرة دي، تعقبني لأنه يعقوب مرتين. قد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. يبقى خد الحاجات الحلوة، خد البكورية وخد البركة، مع أنهم مرتبطين ببعض. هو بسبب عدم إيمانه ما كانش رابطهم ببعض، كان طبيعي أنه باع البكورية يبقى ما يستاهلش البركة. ثم قال أما بقيت لي بركة. في واحد عاوز بركة من غير ما يتوب، زي واحد يروح للكاهن يقول له باركني، طب يا ابني غير طريقك، طب ارجع لربنا، طب امشي في النور، وانت عاوز بركة وخلاص. وهو أي دعوة هتمشي لو الإنسان مش واخدها، هي صلاة الآخرين عنك تنفعك لو انت نفسك مش هتصلي؟ فأجاب إسحاق وقال لعيسو إني جعلت سيدا عليك ودفعت إلي جميع إخوته عبيدا وعضضت بحنطة وخمر، ماذا أصنع إليك يا ابني؟ فقال عيسو لأبي ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى. مش كل الدموع دموع نقية مقدسة. رفع عيسو صوته من الغضب، من الحزن الرديء، من شهوة الانتقام، من إحساس الفشل، إنما مفيش توب. فأجاب إسحاق أبوه وقال له هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، مش هقدر أديك اللي اديتهوله، وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد، ولكن حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك. قال له يعني لما تشد حيلك شوية تقدر تتحرر من أنك تبقى عبد لي. وكأنه كان يتنبأ للأيام المقبلة بقى بين إسرائيل وأدوم، وإزاي يعني هيبقى في عداوة وحروب بين الشعبين بعد كده. القصة دي تورينا حاجات كتير. أولا لغاية كده يعقوب ما هوش ابن إسحاق وابن إبراهيم من ناحية الفضيلة والبركة والتقوى والإيمان، ده يعني لسه بعيد خالص. وعيسو الثاني الحقيقة إنسان بايع البكورية وما يستاهلش البركة، وشخص عاوز يخدها بدراعه مش عاوز يخدها من خلال ربنا، وأم مش حكيمة خسرت الأخين وقعتهم في بعض، وأب ما كانش واعي أنه يحب أولاده زي بعض ويوصيهم توصيات روحية يطلعوا الاثنين متدينين من صغره، وتمزق هذا البيت اللي المفروض هيبقى بيت البركة اللي بعد أجيال طويلة يطلع منه ربنا يسوع له المجد. يا ترى هيحصل إيه بعد كده؟ إزاي يعقوب بعد كل ده ممكن ياخد البركة؟ ده بقى السر اللي هنكتشفه في الحلقات القادمة، إزاي ربنا ممكن بالتوبة يرجع للإنسان خيرات وبركات بلا حدود. لينا لقاءات مرات أخرى مع أسئلتكم، اللي يحب يبعت لنا سؤال على الميل نحب نفرح إن احنا نجاوبه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.